في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم. وبليه قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة وابن عباس وأبي موسى وبلال وسعد. قال أبو عيسى: وحديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. وبهذا يقول ابن المبارك: قال أبو عيسى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق. حدثنا الزعفراني قال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو صائم. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا. ولو توقى رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم وهو صائم لم أرى ذلك أن يفطره. قال أبو عيسى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة للصائم باسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم. باب ما جاء من الرخصة في ذلك. وبلي قال: حدثنا بشر بن هلال البصري قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وبلي قال: حدثنا أبو موسى قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وبلي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم باسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي. باب ما جاء في كراهية الوصال للصائم. وبه قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا بشر بن المفضل وخالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. قال: وفي الباب عن علي وأبي هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وأبي سعيد وبشير بن الخصاصية. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم كره الوصال في الصيام. وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر وروي عن عبد الله بن الزبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر. باب ما جاء في الجنوب يدرك الفجر وهو يريد الصوم. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرتني عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل فيصوم. قال أبو عيسى: حديث عائشة وأم سلمة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد قال قوم من التابعين: إذا أصبح جنبا يقضي ذلك اليوم، والقول الأول أصح. باب ما جاء في إجابة الصائم للدعوة.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر.
اللهم صل أفضل
صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته الغراء، وصلاة وسلام على حبيبه المبين لها خير الورى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن رفع الله لهم به قدرا، وعلى من تبعهم بإحسان سرا وجهرا، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادة الكبراء، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بمسائل الصيام، وتكلم عن ما جاء في الحجامة للصائم، وأورد حديث رافع بن خديج يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا استدل به من يقول بحرمة الحجامة للصائم، ويأتي تفصيل في ذلك. فمنهم من حمل كراهية الحجامة للإبقاء على الصائم والرفق به، ومنهم من حمل كلامه على أنه سمع الاثنين الحاجم والمحجوم يغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم لأجل الغيبة لا لأجل الحجامة. ومنهم من عملوا على أنه كانت الحجامة في آخر النهار، فقد أفطر أني قد قاربوا وقت الفطر، فلماذا لم يؤخروا الحجامة وقد أفطر أي قرب وقت فطرهما. ويذكر لنا عن حديث رافع هذا أن الإمام أحمد قال: صح شيء في هذا الباب، وعرضه يحيى بن معين، وقال إن حديث رافع أضعف. وعلى كل الأحوال يقول من يقول من الأئمة أن أصح شيء في هذا حديث ثوبان وشداد بن أوس. وقال: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي غيرهم الحجامة للصائم، احتجوا بحديث الباب بظاهر الدل على أن الحجامة تفطر الصائم، وقالوا يفطر الحاجم والمحجوم. بهذا قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله وإسحاق، وقال جماعة مثل مسروق والحسن وابن سيرين أن الحجامة مكروهة ولا تفطر، ما تفسد الصوم ولكنها مكروهة للصائم، وحملوا الحديث على التشديد ونقصان الأجر بارتكاب المكروه. فقال أكثر أهل العلم: لا بأس بالحجامة لما صح في باب الذي يأتي عندنا، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، أن صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم. وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي وأصحاب أبو حنيفة، ومن جملة ما قالوا في معنى أفطر الصائم: أفطر الحاجم والمحجوم تعرض للإفطار، ما يقال هلاك فلان إذا تعرض للهلاك وهكذا. وذلك يقول لأن الحاجم لا يامن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، والمحجوم لا يامن ضعف قوته بخروج الدم فيؤول أمره إلى أن يفطر. ثم ذكر لنا ما جاء في الرخصة من ذلك، وذكر حديث ابن عباس والذي رواه البخاري ومسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم صائم. وذكر لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأنه احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. وفي رواية عند البخاري احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، فباحتمال أن يكون كل واحد وحده، واحتمال أن يكون في نفس الوقت كان محرما صائما. ويقول: وقد ذهب بعض أهل العلم، وفي الباب عن أبي سعيد وجابر نس حديث أبي سعيد أخرجه النسائي، قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. وحديث جابر أخرجه النسائي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وأنس النسائي أيضا أخرجه الدارقطني، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، صح حديث أفطر العجمين بالعري، ولكن وجدنا من حديث أبي سعيد أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وإسناده صحيح فوجب الأخذ به. ثم رخص صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وجاء عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. ثم انتقل إلى ذكر الوصال، وتقدمت المسألة معنا في كلام الإمام النووي في المجموع، والآن يتكلم عن الوصال، وهو مواصلة صوم اليوم الثاني باليوم الأول بأن لا يتناول مفطرا أثناء الليل من الغروب إلى الفجر، ويواصل صوم اليوم الثاني باليوم الأول، وهذا الذي هو محرم حلال له صلى الله عليه وسلم وحرام على أمته. لا تواصلوا، قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كأحدكم، إن ربي يطعمني ويسقيني. اللهم صل على وسلم، يعني يعطيني مما يفيض علي قوة الأكل والشرب، ويفيض علي ما يسد مسد الطعام والشراب. لا إله إلا الله. وإيش يقولون في معنى الحديث؟ أن يشغلني بالتفكر في عظمته، والتملي بمشاهدته، والتغذي بمعارفه، وقرة العين بمحبته، والاستغراق في مناجاته، والإقبال عليه عن الطعام والشراب. قال ابن القيم: قد يكون هذا الغذاء أعظم من أدنى ذوق وتجربة، يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء الجسماني، لا سيما الفرح والمسرور بمطلوبه. في الباب عن علي فيما أخرجه الإمام أحمد وأبي هريرة فيما جاء في الصحيحين، وعائشة في الصحيحين أيضا، وابن عمر في الصحيحين أيضا، وجابر أخرجه الطبراني، وأبي سعيد أخرجه البخاري، وبشير ابن الخصاصية أخرجه الإمام أحمد في مسنده. يقول: قال أبو عيسى: أن يعمل على هذا عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم كره الوصال في الصيام وهم الجمهور، وقيل بكراهته وقيل بتحريمه، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوصال لغير النبي صلى الله عليه وسلم حرام، ولذا كان الأقوياء منهم إذا قووا على الوصال يتناولون في الليل مجة ماء وإلا تمرة واحدة ولا شيء، يقطعوا الوصال ويواصلون بعد ذلك هم، لأن الحال في جوازه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحملوا بعضهم على أنه إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم فقط رفقا بالأمة وليس بزاجر لهم ولا بمحرم عليهم. وهو ليشارك روي عن عبد الله بن زبير أنه كان يواصل الأيام ولا يفطر، كان يواصل 15 يوما، ذكره الحافظ في فتح الباري شرح البخاري، وقال أخرج ابن أبي شيبة عن ابن الزبير بسند صحيح أنه كان يواصل 15 يوما، نصف شهر. يبقى بالأطعام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. ثم أورد الحديث أن الجنوب إذا أدركه الفجر وهو يريد الصوم فيغتسل وصومه صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. سواء قال الإمام النووي في شرح مسلم أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنوب، سواء كان من احتلمه وجمع به، قال جماهير الصحابة والتابعين. حكي عن الحسن بن صالح إبطاله، كان عليه أبو هريرة وكانه رجع عنه، كان يقول إذا طلع الفجر ولم يغتسل فصومه باطل. ثم علم من أمهات المؤمنين أن صلى الله عليه وسلم يغتسل بعد الفجر فرجع عن قوله أبو هريرة، وقال خلاص لا يبطل الصوم ما دام يغتسل بعد الفجر وصومه صحيح. بل لو أن الحائض انقطع حيضها في الليل فنوت الصوم وطلع الفجر ولم تغتسل فصومها صحيح، فعليها أن تغتسل وتكمل صوم اليوم. قال قوم المتابعين إذا أصبح يبن يقضي ذلك اليوم، القول الأول أصح عليه الجمهور كما سمعت، وما ورد غير ذلك فمنسوخ والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل الإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين، إلى أن قال ورضي الله عنكم: ثم كان من مقدمات اللطف أن جاء نعيم بن مسعود الغطفاني ثم الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وقال: يا رسول الله، إن قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. والمعنى أن المماكرة هنا أنفع من المكاثرة، وكما قالوا: رب حيلة أنفع من قبيلة. ثم إن نعيم ابن مسعود جاء إلى اليهود وأخبرهم أن قبائل العرب ينصرفون ويتركونكم ومحمدا ولا طاقة لكم به، فيرجع الشؤم والوبال عليكم، فاتخذوا منهم رهائن لئلا ينصرفوا حتى يناجزوا محمدا، فصدقوه في ذلك وتصادقوه. ثم جاء إلى قريش وأخبرهم أن اليهود قد ندموا وباطنوا محمدا ووعدوه أن يتخذوا منكم رهائن فيلقوا بهم إليه فيقتلهم، وأخبر غطفان بمثل ذلك في كلام كثير زخرفه وزوقه وأوهم كلا منهم في الآخر. ولما أصبحوا حشدت العرب للحرب وأرسلوا إلى اليهود لينهضوا معهم، فاعتذروهم بأنه يوم سبت وأنهم لا ينطلقون معهم حتى يعطوهم رهائن تدعوهم للمناجزة، فصدقوا نعيم بن مسعود فيما كان حدثهم به، ووقعوا في قلوبهم الوهن والتخاذل، وافترقت عزائمهم، وأرسل الله سبحانه عليهم ريح الصبا في برد شديد فزلزلتهم وقلقلتهم وأسقطت كل قائمة لهم، وجالت الخيل بعضها ببعض، وكثر تكبير الملائكة في جوانب عسكرهم، حتى كان سيد كل حي يقول: يا بني فلان هلم، فإذا اجتمعوا عنده قال: النجاء النجاء، أتيتم. ففي صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وفيه أيضا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وفيه أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. قال: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير
رضي الله تعالى عنه. في أثناء غزوة الأحزاب هذه التي كانت فيها الشدة في المدينة المنورة، وبعد أن حفروا الخندق، وكان الحق تعالى إذا أراد أمر هي أسبابه، وفي أوقات الشدائد والمحن يسبب أي سبب يدفع ذا وصل ذا، والأمر لهم من قبل ومن بعد، ومن وراء عقول الترتيبات الناس وتنظيماتهم وما عندهم تجي أمور بقدرة العفو والغفور جل جلاله. فذلك سيدنا نعيم بن مسعود الغطفاني من بني غطفان وقبيلته هناك معسكرة تقاتل مع قريش، أقذف الله الإسلام في قلبه وجاء وتسلل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه آمن وأسلم، وقال: يا رسول الله، إن قومي لم يعلموا بإسلام، عاد ما حد يعرف إن أسلمت، فمرني بما شئت فيه، إيش بغيت أن أصلح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. يعني لم فرد ما بتقوم بشيء في الجهد، لكن بالترتيب ما دام ما علموا بإسلامك خذل واجعل بينهم التخذيل حتى يتفرقوا. قال: مرحبا. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما حد يعرف انه اسلم. جاء اليهود، قال: يا معشر يهود، انا صاحبكم من اول، تعرفون؟ هل تشكون في؟ قالوا: ابدا. عندما قال: اسمعوا، جماعتي غطفان مع قريش اتفقوا انهم بيغرقونكم بخلالكم بالعهد مع محمد، وبيروحون بيتركونكم انتم ومحمد، واذا راحوا جماعتي غطفان وقريش ما لا طاقه لكم بمحمد. قالوا: ها؟ قال: هكذا، اسمعوا، لا ترضوا تدخلوا معهم في حرب مع محمد الا خذوا رهائن منه، طلبوا رهائن منهم يقوموا عندكم، إن كان إذا اشتد الأمر ما يروحون ويخلونكم في رهائن منهم عندكم. قالوا: أحسنت. راح لعند جماعة غطفان، قال: قومي، أنا ابنكم منكم، تعلمون تهمونني في شيء؟ قال: لا والله. قال: يهود ندموا على ما اتفقوا معكم من حرب محمد، واتفقوا مع باطن من داخل أنهم راجعين على صلحهم معه، وأنهم بيجيبون رهائن منكم بيسلمونهم له يقتلونه. قال: ها؟ زي ننظر. راح إلى عند قريش، قال: يا معشر قريش، أيشك في أحد منكم أنا منكم وكذا؟ قالوا: ما نشك فيك. قال: يهود ندموا وقالوا إننا بنبقى هنا وقريش يذهبون، فلا ننقض عهدنا مع محمد، وإنهم اتفقوا تحت مع محمد أنهم يسلمون لرهائن منكم يقتلهم مقابل ما نقضوا، وأنهم رجعوا إلى الصلح معه. قالوا: ها؟ ولا قال زيد ننظر. أصبح الصباح أرسلوا إلى يهود، قالوا: يلا استعداد بنهجم دالحين، من نحن وياكم على محمد بندخل من جهتكم. قالوا: اليوم سبت، نحن ما نقاتل يوم السبت، ولن نقاتل معكم في يوم آخر حتى تؤتون من عندكم رهائن. قالوا: ها؟ إيش هذا اللي قال نعيم بن مسعود؟ الجماعة إلا هكذا أخبار، بغوا يورطون احنا مع محمد ويبقون معه. فتخاذلوا وبدا الرعب بينهم، وكمل الله ذلك بما يذكر معنا. ارسل اليهم صلى الله عليه وسلم حذيفه بن اليمان، دخل وسط معسكرهم في الليل نفسها لما ذاك اليوم قالوا إلا سبت ثم ادخل، فالليل جات لهم الريح واشتد الأمر عليهم وفزعوا وخفوا وسروا روحوا وتركوا المدينة وأهلها وقد اضطربت أمورهم. اقرأ.
وكان آخر رسول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم حذيفة بن اليمان، كما روينا ذلك في صحيح مسلم عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: كنا عند حذيفة فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال حذيفة: أنت كنت تفعل ذلك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وأخذتنا ريح شديدة وقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. ثم قال: ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟ فسكتنا فلم يجبه منا أحد. فقال: قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، فلم أجد بدا إذا دعاني باسمي إذ دعاني باسمي أن أقوم. قال: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. فلما وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم، فرأيت أبا سفيان يصطلي على النار، فوضعت سهما في كبد القوس فأردت أن أرميه، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي، ولو رميته لأصبته. فرجعت وأنا أمشي في مثل الحمام، فلما أتيته فأخبرته خبر القوم وفرغت قررت. فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت. فلما أصبحت قال: قم يا نومان. ورواه ابن إسحاق بزيادات، وفيه: فلما رأى أبو سفيان ما فعلت الريح وجنود الله بهم لا تقر لهم قد قدرا ولا بناء، قام فقال: يا معشر قريش، ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فلينظر من هو. قال حذيفة: فأخذت بيد جليسي فقلت: من أنت؟ فقال: سبحان الله، أما تعرفني؟ أنا فلان بن فلان. فإذا رجل من هوازان. فقال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع وأخلفتنا بنو قريدة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من هذه الريح ما ترون، من هذه الريح ما ترون، فارتحلوا فإني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فما أطلق عقاله إلا وهو قائم. فسمعت غطفان بما فعلت قريش فانشمروا راجعين إلى بلادهم، وذكر تمام الحديث. ولما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا انصرافهم قال: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. وكان يقول في كثير من المواطن شكرا لله وتذكرا لما أولاه: لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده.
لا إله إلا الله. وكان
مدة حصار الخندق 24 ليلة قريبا من شهر، وقيل 15 يوما، وكان شعار المسلمين فيها حاميم لا ينصرون.
فترة طويلة جالسين دول هنا ودول هنا قريب الشهر، ولمعهم أكلهم جايبين بومعهم مستعدين أنفسهم، منه 10,000 مقاتل من غطفان وقريش. لا إله إلا الله. بعدين يقول صلى الله عليه وسلم بعد يلي: من يأتينا بخبر القوم؟ قال سيدنا زبير: أنا. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال سيدنا زبير: أنا يا رسول الله. قال: من يأتينا بخبر القوم؟ قال سيدنا زبير: أنا يا رسول الله. قال: لكل نبي حواري وحوارية الزبير، يعني ناصر مخصوص معه من جماعته وأصحابه، كما قال عيسى بن الحواريين: من أنصر له؟ قال: وعلى الحواري حقي الزبير رضي الله عنه، أرسله يأتي بخبر القوم. بعدين حتى كان آخر ليلة، آخر ليلة شديدة وهذه فيها هبة الريح، وقد استجاب الله دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ سيدنا حذيفة هناك ذيك الليلة من البرد ما شمعوا دفاء، إلا المرض حق زوجته كان له مترطيبه. يقول ألا رجل يأتيني بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة؟ وسكتنا بشدة الأمر وننظر مني. قال ثاني مرة يقول صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتيني بخبر قوم جعله الله معي يوم القيامة؟ سكتنا. ثالث مرة قال قم يا حذيفة نص على اسمي وما من طاعة رسول لابد نقوم. قمت ومستبرد. قال قم أتني بخبر القوم. قال اذهب ادخل بينهم وانظر خبرهم ولا تحدثهم شيء ولا تذعرهم علي حتى تأتيني ترجع إلي تصلح. قال مرحبا. قال اللهم إنا في خدمة رسولك أدفئه من البرد. قالوا قال كذا وأنا مشيت كأن في حمام حار والعاتي برد فيه ولا كأن في حر دفئه وقت شدة البرد. قالوا دخلت سللت بين القوم وجدت الريح عندهم شديد كانت تمر خفيفة عند النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وتشتد عند القوم ما عاد خلت لهم خيمة ولا قدر يحطون ولا تسقط قدرهم. والحاصل في ليلة باتوا شديدة يدوسون ما قر لهم قرار لا خيمة بقيت لهم لا قدر بقي منصوب لهم يطبخون شيء ما يقدرون وريح شديدة ويسمعون في نواحي المعسكر تكبير ملائكة يقولون لا وصلوا المسلمين هنا دخلوا ذعوا وسط القوم حتى أن كان الشيخ القبيلة منهم يقول تعالوا جمعوا عليه. قال أتينا كنا هنا دخلوا بيننا الذين المسلمين النجاة النجاة قالوا هيوا نفسكم. قالوا حصلت أبو سفيان يتدفى بناره وقدها من البردي يحط ظهره على النار. قالوا خرجت السهم من كنانتي تضربه. قال لو ضربت لعصبت فكرت قول النبي لا تحدث شيء ولا تضعرهم عليك. رجعت السهم. قال لا ويقوم أبو سفيان يقول ما نحن بعرض مقام تأكدوا كل من صاحبه حتى أحدثكم. بحدثكم قال كل واحد يتأكد من صاحبه ولا يكون أحد دخل بيننا. قال فأمسكت بيد الواحد بجنبي قلت من أنت؟ قال فهم قال بس تمام من جام قبل ما حد يسأله وسأل. قال حصل ما ترى ويهود خانونا ونقضوا عدن ولا نحن بعرض مقام فأنا مرتحل من بيرتحل منكم مرتحل من بيجلس يجلس. وقام شل جمله وعدده شل نفسه شرد قدوا القائد حقهم وقاموا الناس قدرت غطفان وقريش سرت وقالوا نسري وراهم وسر القوم. بس رجع سيدنا حذيفة بعد ما قام أبو سفيان ينادي بالرحيل ودخل جاء لعند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجدته قائما يصلي صلى الله عليه وسلم. قالوا وصلت لعنده رجع البرد. إذا قلنا النبي برد رأى الدفء اللي كان فيه راح أدى المهمة حقه. قال فلاحظ إنسان قال أشار إليه قرب من قرن قال معه عباءة كان يتدفى بها يصلي فيها غطانا بها غطى كمل الصلاة. قال ما خبر القوم؟ قال يا رسول الله هربوا القوم فروا عندهم ريح شديدة وشفت أبو سفيان وقال كذا من خبره الخبر. بقي في الصباح تأكد أنه ما عاد حد في المعسكر لا غطفان ولا قريش من هنا ولا من هنا. فكان يتخذها شعار لنا في كل عيد هزم الأحزاب وحده وغلب الأحزاب على صلى الله عليه وسلم. يشكر الله على هذا الموقف لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا هو 10,000 واستعدادات وقتال ومقاتلين وأقوياء وسلاح واتفاق مع اليهود خلاص إيش عاد باقي وكله يبطل وما يصح إلا ما قال فتحت علي صنعاء فتحت علي كسرى فتح علي اسمه الروم مدين، هذا الذي صح. وده كله دربجة والتعب والإعداد والتخطيط والروح بلاش ورجعوا، وعد الله بعدها نغزوهم ولا يغزوننا. الرسول عاد شيء غزوه ولا عاد شيء، خلاص بعد اللي هو يذهب إليهم وما عاد حد جاء، ما عاد جاءوا إليه بعدها صلى الله عليه وسلم. فجعلها لنا شعار في عيادنا أن نرددها، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا، قال فلا شيء بعدها لا إله إلا هو. فالحمد لله كرمنا بهذا النبي وهذا الدين وهذا الإسلام وهذا المنهج وهذه الشريعة، والقريب شهر وهم في الحصار لا إله إلا الله. وكان جملة من استشهد بالرمي من بعيد من المؤمنين 6، وقتل من المشركين 3، وذهبوا وبين الله تعالى إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل جاءتكم عليهم جنود جاءتكم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هم يتعجبون وسط المعسكر هناك يسمعون التكبير، هنا وحي المعسكر إيش هذا؟ مؤمنين جاءوا محمد دخل ملائكة يكبرون يحسون التكبير هنا، ها من يكبرون؟ فانزعجوا جاءت الريح والعاد خلت لهم قرار والاستقرار وبرد شديد، وسروا كلهم في الليل والعاد بقي أحد منهم. وثاني يوم تأكد صلى الله عليه وسلم من ذلك، دخل بصحابته إلى المدينة المنورة عليه الصلاة والسلام. الله يرزقنا محبته وحسن متابعته.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. فرع في مذاهب العلماء في من مات وعليه صوم فاته بمرض أو سفر أو غيرهما من الأعذار ولم يتمكن من قضائه حتى مات. ذكرنا أن مذهبنا أنه لا شيء عليه ولا يصام عنه ولا يطعم عنه بلا خلاف عندنا، وبه قال أبو حنيفة ومالك والجمهور. قال العبدري وهو قول العلماء كافة إلا طاووسا وقتادة، فقالا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم. واحتج البيهقي وغيره من أصحابنا لمذهبنا بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. واحتجوا أيضا بالقياس على الحج كما ذكره المصنف، وفرقوا بينه وبين الشيخ الهرم بأن الشيخ عامر الذمة ومن أهل العبادات بخلاف الميت. فرع في مذاهبهم في من تمكن من صوم رمضان فلم يصومه حتى مات. قد ذكرنا أن في مذهبنا قولين أشهرهما يطعم عنه كل يوم مد من الطعام، وأصحهما في الدليل يصوم عنه وليه، وممن قال بالصيام عنه طاووس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور وداود. وقال ابن عباس وأحمد وإسحاق يصام عنه صوم النذر ويطعم عن صوم رمضان. وقال ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك وابو حنيفة والثوري يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه، لكن حكى ابن المنذر على ابن عباس والثوري أنه يطعم عن كل يوم الدان.
نعم، في من مات ولم يتمكن من قضاء بسبب كان مريض أو مسافر فاستمر ذلك إلى أن توفي، فعندنا ما لا شيء عليه لأنه لم يتمكن من القضاء بعد ولم يستطع القضاء. وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، هذا لم يستطع شيء. كذلك يقول الإمام أبو حنيفة والإمام مالك وجماهير العلماء. قال إلا طاووس وقتادة قالوا يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين. ليه؟ قالوا لأن أصبح أشبه الشيخ الهرم. قالوا الشيخ الهرم عاد ذمته مطالبة وحي ولا يقدر، وأما هذا قد انقطعت ذمته ومات ولم يتمكن من الصوم فلا شيء عليه. ويقول أما إذا تمكن من أداء الصوم فلم يصم حتى مات، فحينئذ يجب عند جماهير العلماء أن يقضي عنه أولياءه أو يخرجون عنه المد أو يخرجون عنه الكفارة. يقول الأشهر في قول الشافعية يطعم عنه كل يوم مد، والأصح من حيث الدليل أنه يصام عنه، ليقول صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهكذا يقول بالصيام عنه طاووس والحسن البصري والزهري وكذلك الثور داود وغيرهم. يقول ابن عباس وأحمد وإسحاق في صوم النذر يصام عنه، وفي صوم رمضان يطعم عن كل يوم مد. وجاء عن ابن عباس وابن عمر وعائشة ومالك أبو حنيفة والثوري أنه يطعم عنه ولا يجوز الصيام عنه. فهذه مذاهبهم فيما إذا مات وقد تمكن من الأداء ولم يؤدي. قرأ
فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام، إحداها يستحب أن يدعو عند رؤية الهلال بما رواه طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا باليمن، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. رواه الدارمي في مسنده. وروى أبو داود في كتاب الأدب من سنن عن قتادة قال بلغني أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. هكذا رواه عن قتادة مرسلا. وفي المسألة أذكار أخرى ذكرتها في كتاب الأذكار. الثانية يستحب للصائم أن يدعو في حال صومه بمهمات الآخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. رواه الترمذي وابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن، وهكذا الرواية حتى بالتاء المثنى فض، فيقتضي استحباب دعاء الصائم من أول اليوم إلى آخره لأنه يسمى صائما في كل ذلك. الثالث
هكذا يقول عند رؤية الهلال أدعية جاءت عنه صلى الله عليه وسلم، منها إذا رأى الهلال كبر وقال اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. ومنها هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك، ثم الله الحمد لله ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا، وغير ذلك من الأذكار. ثم أشار إلى استحباب الدعاء للصائم من الفجر إلى المغرب أن لا يقصر في الدعاء مهما تمكن، وخصوصا خلف الصلوات وعند إقامة الصلوات وفي مجالس الخير يكثر دعاء الله بمهمات الدنيا والآخرة له وللمسلمين. فإن 3 لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. فهو معرض لقبول الصوم فينبغي لقبول الدعاء وهو صائم، فينبغي للصائم أن يكثر الدعاء وخصوصا عند الإفطار وعقب الصلوات وفي مجالس الخير، فيكثر الدعاء لله تبارك وتعالى. قبلنا الله أجمعين.
سندكم متصل الحي عبد الله بن حسن مطهري كتاب المجموع إلى أن قال ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3؟ قلنا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إن من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ترك اللباس تواضعا وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائج حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة. البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
المراد من الرجال وحل للنساء الحرير. نعم.
ومن كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا تمثلوا بالبهائم، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. ونهى عن التحريش بين البهائم، وقال من قتل عصفورا عبثا عج إليه يوم القيامة يقول يا ربي إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة.
لا إله إلا الله. فأما ما أباح الله من ذبحه لأجل الإطعام وغير ذلك إذن من الله فيه، أما غير ذلك قتله من دون العبث من المنفعة يعج عليه يوم القيامة ويقول يا ربي خذ حقي من هذا قتلني عبث، يأخذ حقه. لا إله إلا الله، يا ويل الذي يقتل عبث. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علوي الحداد، وبسندكم المتصل إليه نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. إلى أن قلتم أيها الأحباب أيها الإخوان وأيها الأصحاب أيها المريدون للقرب من الرب، كيف نتعامل مع هذا الإله؟ وكن شاكرا لله قلبا وقالبا. مع ذلك كله قال لك تعترف بنعمتي وتقر بها وتوقن أنها مني وتخشى نزعها منك وسلبك إياها أنا أزيدك، لكن أن تقم بهذا فقط وأنا سأزيدك. تفكر في إفضالي عليك وفي تعرضك لموجب إزالة النعم منك، اعترف بذلك وأنا سأزيدها، لا أقول لن أهبها فقط. لا أقول أهبها،
مرحبا،
لا أقول أهبها فقط، لكن لا أقطعها ولا أنقصها ولا مجرد أديمها بل سأزيدها.
لن أقول لن أسلبها فقط، لن أسلبها مشاهبها. أيوة.
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكيف هذا الشكر؟ لا تعمل شيئا غير أن تعترف بالواقع، وقد لا تستطيع أن تستوعب بالبصيرة حقيقة الواقع، لكن اعترف بشيء من الواقع في إفضاله عليك وفي إساءتك لنفسك فيما بينك وبينه وفي تعرضك لزوال نعمه وإنك لا تستحقها وهي دائمة بفضله. وعلق قلبك ووجهتك بالتشبث بذيل الاعتزاز المحمود بطاعته، أعز نفسك بطاعته، هذا هو الشغل. إذا فعلت ذلك قال لك وأنا أزيدك، لا أقطعها ولا أنقصها ولا مجرد أديمها بل أزيدك فيها. هكذا يعامل الله عباده، ولكنهم يجحدون، ولكنهم ينكرون، ولكنهم يتكبرون، ولكنهم يجترئون، ولكنهم يفترون، ولكنهم يغفلون، ولكنهم ينسون، ولكنهم يعرضون، ولكنهم يتولون، ولكنهم يخالفون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. وكن شاكرا لله قلبا، فلا يرى منك القلب متبرما ولا جزعا ولا مستصغرا نعمة الله التي أنعم بها عليك، ولا جاحدا لشيء منها، ولا موليا معرضا عن هذا المنعم. وقالبا، فلا يرى قالبك قاصدا لمخالفة هذا المتفضل المنعم ولا لمعصيته ولا للتقصير في واجب أوجبه عليك. وكن شاكرا لله قلبا وقالبا وقالبا على فضله، إن المزيد مع الشكر. فضله المتكاثر المتزايد المستمر الدائم الممتنع الإحاطة به على أهل السماوات والأرض، فلا أحد يحيط بفضله إلا هو. على فضله إن المزيد مع الشكر، ومن ألهم الشكر لا يحرم المزيد، لم يحرم المزيد، إن المزيد مع الشكر. ولهذا سمي الشكر قيد النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قيد النعمة الشكر. إذا علمنا هذا وتوجهنا نريد شكره وأخذنا نعترف له بالإفضال والإحسان، فنحمده ونشكره بألسنتنا وقلوبنا وبقوالبنا كلها، ونعترف بالإفضال والإنعام منه علينا. وكنا نسمع في كلام العامة من أثر مجالستهم لأرباب القلوب والصفاء، كلما تخاطب واحدا منهم يقول له الحمد، جزاه الحمد والشكر، ما نقدر نحصي نعم الله علينا، نحن في فضل الله. عوامهم يصبحون ويمسون على هذا الشعور والذوق. سقيت القلوب من ماء الشكر لمجالستهم أهل القلوب الشاكرة، فكان هذا منتشرا بين العوام. له الحمد، الحمد لله. رجالهم ونساؤهم، صغارهم وكبارهم، تجي إلى المريض منهم المدنف التعبان وتسأله كيف حالك، يقول لك لله الحمد، جزاه الحمد، ما زلت أحسن من غيري ولا زلت في لطف الله، وهو لم ينم طول الليل. تأتي اليوم الثاني فتسمع منه نفس الكلام، لا أحد منهم يشكو ربه إلى العواد الذين يعودونه أبدا بسبب المجالسات التي كانوا يجلسونها. ما كان في ذلك الوقت مسلسلات ولا مجالسات منحطة. فيا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال، وكن شاكرا لله قلبا وقالبا. ولذا تجدهم يجلسون السنين والبلل موجود في مجار السيل إلى أن يأتي المطر الثاني، والآن يمر عليها الوقت وهي جافة في كثير من أوقات السنة. فكان المزيد واضحا عليهم في حياتهم في مختلف شؤونهم وأحوالهم، وعندهم نعمة الرضا مع أن أكثرهم كان عيشهم قليلا ويسيرا، ولكن معهم نعمة الرضا، هم يعيشون في جنة. فصرف عن قلوبهم أنواع الهموم والغموم وما عرفوها، عاشوا مسرورين بربهم مستعدين لمصيرهم وآخرتهم. ولكن حلت الهموم بأهل القصور وأهل المليارات الذين جاءوا من بعدهم.
يحملنا في فلكه ويبارك لنا في العشر الأواخر، يهب لنا من أضاءه الوافر ومنه الغامر، ما به يعمر قلوبنا فتصبح مع كل مع القلوب تصبح مع القلوب العوامر. يمضي منا في أهل نور البصائر وأهل صفاء السرائر، ويفرح لنا من المنن والمواهب في الباطن وفي الظاهر، ويصلح شؤون الأمة ويعمل بمحض بيد الرحمة. وصلى الله وسلم على حضرة حبيبه المصطفى ومن نور أولاده وأصحابه وذريته وأهل بيته وأهل قربة وأهل مودة وأباهم وصحابهم تنبعيهم بإحسان لهم دين وسيدنا علي ونجينا عبد محمد الباقر جعفر الصادق محمد زيدنا علي العريدي زيدنا محمد زيدنا موسى الكاظم وزيدنا محمد النقيب عيسى بن محمد مهي الله بن عيسى وبيد الله بن مهي الله علي زبير بن بدا محمد عبد الله بن عبد الله بن محمد علي بن وحاجز محمد صحمد باطن علي أستاذ العظم الرفقي المقدم محمد بن عيب علي وأولاده سيدنا عزام بن بطيع بن محمد بن كيد سيدنا عبد الله بن عبد العزيز عبد الله بن محمد مولد بن محمد محمد زقاف وزقاف عمر بن حضاري عبد الله احمد حسين بن جابر الشيخ صول المفرين وسيدنا الامام سلطان بن عبد العزيز محمد العيم الدين محمد حسن جمرين محمد بن مريم ان الشيخ علي بن بكر احمد بن بكر عبد الرحمن بن شايب بن عبد الرحمن عبد الله بن شيخ الدروس بكر عبد الله بن شمير بكر بن شيخ بكر بن سالم صول المفرين سيدنا الامام أمام أحمد محمد الحفيز يعني إمام الرحمن محمد الجوزي إمام عمر بن الرحمن الطاجي إمام عبد الله بن عبد محمد الحداد في المبرين وقال بن زين طالب بن حمد بن رحمة طالب بن عبد الله بن عمر بن يحيى وصول المبرين مسددنا الزنبر فتا سيدنا الشيخ سالم بن فضل شاهد محمد الخطيب شيخنا أحمد بن سالم بن شيخ سعيد بن عيمود حي سالم بدان وجميع الزنبر فتاكم حق شهر والدين وادع الحاضن الخاص ومدام المسلمين وحياة من يوم الدين عامة أن يتدارك المسلمين وغيث المسلمين ويجعل أيام فرج المسلمين ويضمن صلاح المسلمين دفع للسوء عن المؤمنين وصلاحنا أجمعين وخدم بحسن وراضي عنا في لطف وعافية.